إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا، ونور الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زال الحديث موصولا في هذا اللقاء عن أسباب الخشوع في الصلاة، فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق أن أسباب الخشوع في الصلاة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يجلب الخشوع ويقويه، والقسم الثاني ما يزيل الخشوع ويضعفه، ما يزيل الخشوع ويضعفه، وهو ما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أرجو من إخواننا في الكنترول أن الصوت هذا، فبارك الله فيك، دفع ما يزيل الخشوع ويضعفه، وهو ما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيانه على الخشوع، فقال: والذي يعين على ذلك شيئان، قوة المقتضي وضعف الشاغل، قوة المقتضي وضعف الشاغل. فاجتهاد العبد في أن يتدبر ما يقوله وما يفعله وما يعقله، هذا من أعظم أسباب الخشوع. ثم إن الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإنسان إذا ذاق حلاوة الصلاة أقبل عليها بقوة وصدق وحب بفضل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة. وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. تأمل في الكلمة، لم يقل أرحنا منها، وإنما قال أرحنا بها يا بلال، فيفهم من ذلك أن الصلاة راحة وطمأنينة وسكينة بفضل الله عز وجل. يبقى أول سبب قوة المقتضي، أما السبب الثاني زوال العارض. زوال العارض أي دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة. وهذا في كل عبد بحسبه، هذا العبد المصلي عنده وساوس كثيرة، وهذا عنده قليلة، وهذا عنده معدومة. وهذه الوساوس نشأت من الشبهات والشهوات، فعلى قدر الشبهات والشهوات على قدر كثرة الوساوس في الصلاة. كذلك إذا تعلق القلب بالمحبوبات تصرف القلب على أن يركز في صلاته. وإذا تأمل المرء في أسباب الخشوع في الصلاة يجد أن الحرص على ما يجلب الخشوع ويقويه ينبغي على الإنسان أن يبذل له الجهد حتى يثمر في ذلك ثمرة مرجوة. ففي هذا اللقاء كما ذكرت آنفا سنتكلم عن أسباب الخشوع في الصلاة، فأرجو أن تعيرون القلوب والأسماع لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق. فأول سبب للخشوع في الصلاة الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها، الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها. بأي شيء يكون؟ يكون بإتمام شروط صحة الصلاة من طهارة البدن والثوب والمكان وإكمال الوضوء وإسباغه واستقبال القبلة وما كان على شاكلة ذلك من شروط صحة الصلاة التي كنا قد تدارسناها سويا قبل ذلك. يبقى أول سبب من أسباب الخشوع في الصلاة الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها، ويكون ذلك بارك الله فيك بشروط صحة الصلاة كطهارة الثوب والبدن والمكان واستقبال القبلة وستر العورة وإسباغ الوضوء أي إكماله. كذلك الإتيان إلى الصلاة مبكرا، نعم، ثم تردد ما يقوله المؤذن وفي الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تنسى عقيب الآذان أن تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم تصلي السنة الراتبة القبلية، ثم تجلس بين الآذان والإقامة في الدعاء، فإن الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد كما هو معلوم لديك أيها الحبيب. ثم ماذا؟ ثم عليك أن تلبس ثوبا نظيفا طيبا. فمثلا بعض الناس يقومون يصلون الفجر في ملابس النوم، فهذه الصلاة صحيحة ما دامت الملابس طاهرة فالصلاة صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات والسنن، لكن الإنسان إذا ارتدى الملبس المهيأ للصلاة والمطيب فيكون ذلك أدعى لخشوع الإنسان وأدعى لراحة نفسه وأدعى لإقباله على الله تبارك وتعالى. كذلك إذا ذهب إلى الصلاة يمشي في سكينة ووقار. أقول هذا لأن بعض الناس إذا خرج متأخرا يجري ويركض ركاضا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وكذلك لا يشبك أصابعه بهذه الصورة وهو متوجه إلى الصلاة وقد توضأ في داره، لا يشبك أصابعه بهذه الصورة، فإن هذا أمر منهي عنه. وعليه بارك الله فيك إذا وقف في صف الصلاة، صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الجمعة أو العيدين، أن يهتم بتسوية الصفوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وقال عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن جملة أسباب اجتماع القلوب تسوية الصفوف، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم، سووا صفوفكم، أي نعم. فبارك الله فيك أمر تسوية الصفوف، وكذلك أيضا عدم ترك الفرج بينك وبين من على يمينك أو من على يسارك حتى لا يدخل الشيطان في هذه الفرج. يبقى أول سبب من أسباب الخشوع في الصلاة إيه؟ الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها. الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها بأي شيء يكون؟ يكون بطهارة الثوب والبدن والمكان واستقبال القبلة وستر العورة وما كان على شاكلة ذلك من شروط صحة الصلاة المعروفة لديك التي كنا قد تدارسناها سوية. طب وإيه كمان؟ وعليك ألا تنسى إسباغ الوضوء على المكاره، وعليك أن تأتي إلى الصلاة مبكرا وتأتي بالسكينة والوقار وتقول مثلما يقول المؤذن، ولا تنسى الدعاء عقيب الآذان والصلاة الإبراهيمية وطلب الوسيلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسوية الصف وسد الفروج عند إقامة الصلاة، وتقول كما يقول المقيم أيضا. طيب السبب الثاني الطمأنينة في الصلاة. الطمأنينة في الصلاة، أنت تعلم أن الطمأنينة في القيام يعني ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة في الاعتدال بعد القيام من الركوع ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة في السجود ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، فعليك أن تطمئن في صلاتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل ينقر صلاته نقرا قال صلي فكأنك لم تصلي، قالها له 3 مرات، وهذا مشهور بحديث المسيء في صلاته. قال والذي بعثك بالحق لا أجيد غير ذلك يا رسول الله فعلمني، فعلمه سيد المصلين وإمام الخاشعين وخاتم المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة تعليمه أن أمره بالطمأنينة، فعلم أن الطمأنينة ركن من هذه الأركان، ركن في الركوع، ركن في الاعتدال، ركن في السجود، ركن في الجلوس بين السجدتين إلى آخر ذلك. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، فقالوا كيف يسرق في صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم الركوع ولا السجود. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا، والذي لا يطمئن في صلاته لا يمكن له أن يخشع، لأن السرعة تذهب بالخشوع ونقر الغراب يذهب بالثواب. انتبه بارك الله فيك، السرعة بأي شيء تذهب؟ تذهب الخشوع. طيب، ونقر الغراب يذهب الثواب. إذن بارك الله فيك، أول سبب من أسباب الخشوع في الصلاة الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها. طب السبب الثاني الطمأنينة في الصلاة. طب السبب الثالث تذكر الموت في الصلاة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع، أي اعتبر أن هذه آخر صلاة لك. فإذا تيقن الإنسان أن هذه آخر صلاة له، فكيف ستكون صلاته؟ ستكون بالخشوع في القلب والخضوع في الجوارح والتأمل والتدبر في الآيات وفي الذكر والتسبيح. لماذا؟ لأن هذه آخر صلاة سيصليها. ومن هنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع. وأما السبب الرابع تدبر الآيات المقروءة وبقية أذكار الصلاة. طب كيف يحدث ذلك للأمر؟ يعني بارك الله فيك، هناك من الصحابة الكرام من قام ليلة كاملة بقول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأنت تعلم أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلفه، فافتتح البقرة، أي بعد الفاتحة، فظننت أنه سيركع على رأس المائة آية، وإذا به عليه الصلاة والسلام قد أتم البقرة كاملة، فظننت أنه سيركع، وإذا به يفتتح النساء فأتم النساء، فظننت أنه سيركع، وإذا به يفتتح آل عمران. انتبه، قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. البقرة 286 آية، النساء 176 آية، آل عمران 200 آية، في ركعة واحدة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكم الهائل من القرآن العظيم. وما كان يمر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، وما مر بآية فيها رحمة إلا وسأل الله الرحمة، وما مر بآية فيها عذاب إلا واستجار بالله من العذاب. ثم كان ركوعه عليه الصلاة والسلام نحوا من قيامه، وكان اعتداله عليه الصلاة والسلام نحوا من ركوعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فكيف صلاتنا نحن أيها الأحبة؟ ثم ماذا؟ وقتادة بن النعمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قام الليل بصورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد. قام الليل كله بذلك بارك الله فيه. كذلك أيضا يا إخواني، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن من سورة الإسراء: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم بارك الله فيك. وكذلك من التدبر والتأمل والانتباه، إذا قال الإمام ولا الضالين قال المأموم آمين. وعليك أيها الحبيب أن تنوع من القراءة، يعني أنت تقرأ صلاة الفجر صورة كذا، الظهر تقرأ صورة تانية، العصر صورة أخرى، المغرب صورة أخرى، العشاء صورة أخرى، تنوع من القراءة. وما قرأته اليوم اقرأ غيره في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، إن كان ذلك في مقدورك وفي استطاعتك، وقد من الله تعالى عليك بحفظ كتاب الله أو بحفظ نصفه أو ربعه أو ما كان على شاكلة ذلك. طب ليه؟ لأنك أنت لو تعودت على قراءة صور معينة الخشوع هيقل عندك، لعدم التدبر والتأمل، كأنك بتضغط على آلة من الآلات فيخرج منها هذا الشيء المسجل. أما حينما تنوع صور القرآن، تقرأ المرة دي البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، غيرها من صور القرآن الكريم، هتقرأ مثلا قاف، قمر، الطور، الرحمن، الواقعة، الغاشية، الملك، الحاقة، التحريم، الطلاق، الجمعة، المنافقون، إلى غير ذلك من صور القرآن الكريم التي لا تخفاك. تنوع صور القرآن الكريم في صلاة الفريضة مما يعينك على التدبر. تقرأ صورة سورة الكهف وتعيش مع قصة أهل الجنة الجنتين، تقرأ صورة سورة القلم وتعيش مع قصتها، صورة زي صورة يوسف، صورة زي صورة القصص، إلى غير ذلك من صور القرآن الكريم، وتعيش مع هذه القصة وتتأمل في الآيات، أي نعم، فيأتي في قلبك الخشوع وفي جوارحك الخضوع. كذلك أيضا في ركوعك حينما تقول سبحان ربي العظيم، ثم تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. فتنوع الأذكار في الركوع والسجود مما يجعل الإنسان منتبها لما يتفوه به، لما يتلفظ به، فيتدبر في هذه الأذكار، فيحدث عنده شيء من الخشوع بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا هذا الذي يعني قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم؟ قال أنا. فقال عليه الصلاة والسلام رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. أين الشاهد من هذا؟ السبب الرابع من أسباب الخشوع في الصلاة أن تتدبر في الآيات القرآنية وأذكار الركوع والسجود والأذكار التي بعد الاعتدال، بعد القيام من الركوع، وكذا التي بين السجدتين. وعليك أن تنوع هذه الأذكار بالروايات الواردة ولا تخرج عنها. وكذلك التحيات لها عدة صيغ، فعليك أن تقول هذه مرة وهذه مرة حتى تتأمل وتتدبر في هذه الصيغ الثابتة الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يعينك على الخشوع في صلاتك بارك الله فيك. كذلك أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة أن تقرأ القرآن آية آية. الحمد لله رب العالمين، تقف. الرحمن الرحيم، تقف. مالك يوم الدين، تقف. إياك نعبد وإياك نستعين، تقف. تقف على رؤوس الآيات. إن كنت تقرأ الفاتحة أو ما تيسر من القرآن عقيب الفاتحة، أما جيل السبع آيات في نفس واحد صلاتك صحيحة، ولكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى يا إخوان مثلا أنت بتقرأ في صورة مثلا كصورة الماعون، فبتقول إيه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فوق الآية لا، يعني لا تقف. فالوقوف المنهي عنه ان انت تقول ايه؟ فويل للمصلين، الله اكبر، هذا منهي عنه، هذا الوقوف بارك الله فيك. ايوة. لكن اذا كنت بارك الله فيك تقرأ الصورة كاملة ووقفت عند رأس الآية وتتم، يعني تقطع القراءة آية آية بوقوفك على رؤوس الآيات، حتى ولو كانت الآية التي تلي الآية هي متممة لمعنى الآية التي قبلها، فعليك أن تقطع الآيات، لأن البعض يظن أنه لا يجوز أن يقف على رأس الآية إذا كانت الآية التي بعدها متممة لمعناها. نعم هذا صحيح، إمتى؟ إذا وقفت على رأسها وركعت يبقى هذا منهي عنه، أما إذا وقفت على رؤوس الآيات وأتممت فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال غير واحد من أهل العلم بذلك. طيب، كذلك أيضا ترتيل القرآن وتحسين الصوت، فإن الله تعالى قال في القرآن: ورتل القرآن ترتيلا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري حينما سمعه يقرأ: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فأبو موسى الأشعري قال: أكنت تسمعني يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. أي نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، يعني في صوته بحة فيها شيء من البكاء. كذلك أيضا أن يعلم المصلي أن الله تبارك وتعالى يجيبه، كما بينت ذلك في اللقاء الماضي، إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، عبدي سأل ولهم سأل، المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، وأمين، يعني اللهم استجب. فعلى المصلي أن يستحضر أنه يخاطب ربه تبارك وتعالى، وربه جل وعلا يجيبه. كذلك إذا أراد أن يصلي فعليه أن يصلي إلى سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يصلي إلا إلى سترة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والسترة مشروعة، وهي محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال بوجوبها كالشوكاني والألباني، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة، حيث بين ذلك العلامة ابن باز في مجموع فتاويه، وبين بعض أهل العلم أنها سنة مستحبة. فعلم أن السترة مشروعة، ولكن الخلاف بين أهل العلم في حكمها، فمنهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال بآكديتها، ومنهم من قال باستحبابها. والسترة هي الشيء المرتفع فوق الأرض بمقدار ثلثي ذراع، أي نعم، ويكون المصلي بين قدمه والسترة ثلاثة أذرع، وبين موطن سجوده والسترة ممر شاه، وتكون علو السترة ثلثي ذراع. والسترة للرجل وللمرأة، حتى لو صلى الإنسان في غرفة مغلقة فعليه أن يكون أمامه سترة كعمود أو جدار أو كرسي أو محمل مصحف أو ما كان على شاكلة ذلك، حتى لو وضع قلنسوته واقفة أمامه إذا لم يجد شيئا مثلا. يعني على كل حال، يبقى الوقت السؤال: ما معنى السترة؟ شيء مرتفع عن الأرض بقدر ثلثي ذراع. طيب، ما حكم السترة مشروعة ولكنها محل خلاف بين أهل العلم؟ منهم من قال بوجوبها، منهم من قال بآكديتها، ومنهم من قال باستحبابها. كم يكون بين قدم المصلي والسترة؟ ثلاثة أذرع. كم يكون بين موطن سجوده والسترة؟ ممر شاه، ممر شاه. طب جميل، وجود السترة في الفرض والنافلة للرجل والمرأة للإمام والمنفرد من الأمور التي تعين المرء على الخشوع في صلاته، من أسباب الخشوع فين؟ في الصلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، أي وليقترب منها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والسنة يا إخوان في الدنو من السترة أن كما بينا، يعني مقدار ثلاثة أذرع. طيب، وإذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه، ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. أي نعم، يعني إذا أراد أحد أن يمر بين السطرة وبينك امنعه، فإن أبى فلتقاتله واحذر أن تقتله، واحذر أن تقتله، واحذر أن تقتله، فإن هذا لا يجوز، وإنما عليك أن تقاتله. فهناك فرق بين أن تقاتله وتقتله. يبقى إذا أراد أحد أن يمر بين السطرة وبينك فعليك أن تمنعه، فإن أبى فلتقاتله. طيب، قال الإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله، قال: والحكمة في السطرة، والحكمة في السطرة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه، وتمنع الشيطان، أي تمنع مرور الشيطان حتى لا يتعرض المرء لإفساد الصلاة. طيب، كذلك أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة وضع اليمين على الشمال فوق الصدر، وضع اليمين على الشمال فوق الصدر، بارك الله فيك. فالرسول الكريم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وسئل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل عن المراد بوضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام، فقال: هو ذل بين يدي العزيز. وقال أمير المؤمنين في علم الحديث الحافظ ابن حجر صاحب الموسوعة العلمية الفقهية الحديثية الموسومة بفتح الباري شرح صحيح البخاري، قال: الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. وقوفك هكذا بين يدي الله، يمينك على يسراك فوق الصدر، أمنع للعبث وأقرب للذل بين يدي العزيز وأقرب للخشوع. من أسباب الخشوع أيضا النظر إلى موضع السجود. أما إذا كنت تقرأ التحيات فتنظر إلى سبابتك التي ترفعها من أول، تقول التحيات، تبقى تظل رفعها بل وتحركها هكذا. أي نعم، فهي أشد على الشيطان من الضرب بالحديد، كأنها مطرقة تضرب بها على رأس من؟ على رأس الشيطان. أي نعم، بارك الله فيك، تنظر إلى السبابة وأنت تقول تحيات وهي مرفوعة حتى تنتهي من الدعاء. يعني قلت التحيات، أيوة، قلت الصلاة الإبراهيمية، أيوة، استعذت بالله، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، أيوة، قلت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أيوة. يبقى والتحيات والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من أربع ودعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كل هذا وأنت رفع السبابة وتحركها كالمطرقة على رأس الشيطان وأنت تدعو بفضل الله عز وجل، فإذا انتهيت فأبسط يدك هكذا، أنت كنت تعملها كده، فلما تنتهي من التحيات والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من أربع ودعاء الصديق تعملها كده بقى وتسلم على اليمين والشمال. طيب، ومن أسباب الخشوع الإشارة بالسبابة، بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لهي أشد على الشيطان من الحديد. كذلك أيضا التنويع في الصور والآيات والأذكار والأدعية في الصلاة، وقد أشرت إلى ذلك بفضل الله. يعني مثلا أنت هتقول دعاء الاستفتاح، هتقول إيه مثلا؟ هتقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طب المرة الجاية: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمرة اللي بعد كده: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فتنوع أدعية الاستفتاح، تنوع أذكار الركوع، تنوع أذكار السجود. من عندك؟ لا، مما قالها سيد المصلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها. كذلك تنوع الصور التي تقرأ بها في الصلاة. أي نعم، المرة دي تقرأ بالشورى، بالزخرف، بالدخان، بالجاثية، إلى غير ذلك من صور القرآن الكريم. طيب، وبارك الله فيك، أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 ل100 آية، كان يقرأ في الظهر بنصف الفجر، وفي العصر بنصف الظهر، وكان يقرأ في المغرب أحيانا بقصار المفصل وأحيانا بأوسط المفصل، وقرأ بطوال المفصل، لدرجة أنه قرأ بالأعراف في صلاة المغرب 206 آية، وقرأ بالمرسلات، وقرأ بالطور، والطور وكتاب المسطور، أي نعم، وقرأ بتكوير إذا الشمس كورت. أي نعم، تفضل يا أخي، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك،
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله عندي سؤالين يا شيخ، الله يبارك.
تفضل يا أخي.
في أثناء الصلاة عند النزول بالسجود،
عند النزول بالسجود،
النزول على الركبة أفضل ولا على اليدين؟
والله يا أخي الحبيب، الأمر واسع. يعني الإمام ابن القيم الله يرحمه قال في زاد المعاد في هذه خير العباد أن النزول على الركبتين، وفي رسالة كيفية صلاة النبي أيضا العلامتان ابن باز وابن عثيمين قال النزول على الركبتين كما قال ابن القيم. وشيخنا أبو إسحاق الحويني أطال الله عمره على طاعته وأمتع الله الأمة به، له رسالة موجزة مختصرة نافعة عظيمة اسمها نهي الصحبة عن النزول بالركبة. بيّن شيخنا الحويني أمتع الله به أن النزول على اليدين هو هدي سيد المصلين محمد عليه الصلاة والسلام، وقد بيّن ذلك من قبل العلامة الألباني في صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. والله أعلم يا الحبيب. نعم، هات يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك بالنسبة وأنا بسجد،
كنت إيه؟
في السجود يعني أنا بقول سبحان ربي الأعلى مرتين. ففي شيخ النهاردة سمعته على قناة الرحمة الشيخ سعد عرفات طبعا، قال إن وأنا بقوم من سبحان ربي الأعلى ما أقومش على طول، أقعد شوية وأقرأ الفاتحة، أحط برضو إيدي اليمين على الشمال وأقرأ الفاتحة.
فين؟
في كل ركعة ولا إيه؟ ما أنا مش فاهمة.
إيش أنت بتقولي سبحان ربي الأعلى في السجود؟
يعني أنا بقول سبحان ربي الأعلى مثلا مش في السجود يا شيخ أبو بكر، وبقوم وأقول سبحان ربي الأعلى قبل ما أقوم للركعة الثانية أو للركعة الثالثة، في كل مرة أقرأ الفتحة.
فين بقى؟ في السجود؟
بعد السجود.
فأنا أقرأ الفتحة في أي موطن؟
أنا فهمته صح ولا أنا فهمته غلط يعني؟
لا يا أختي، نعم. الشيخ طبعا لم يقل هذا، الشيخ بيقول
يقول أنا اللي مش فاهمة الصراحة يعني.
قراءة الفاتحة موطنها وأنت قائمة يا أختي، قراءة الفاتحة موطنها وأنت قائمة في الصلاة، تقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن ثم تركعين. أي نعم، ولا يمكن أبدا أبدا لأحد من أسيادنا المشايخ حفظهم الله تعالى أن يقولوا بقراءة الفاتحة في السجود أو بين السجدتين، لأن قراءة القرآن في السجود منهي عنه، والله أعلم. هذا أخي عصام، تفضل. تفضل أخي عصام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنك شيخنا بعد
إذنك. ارفع صوتك يا عصام.
شروط الخطبة بعد إذنك.
شروط إيه؟
الخطبة.
الخطبة بتاع الجمعة ولا الخطبة؟
الخطبة. الخطبة.
الخطبة بضم الخاء.
الخطبة.
خطبة اليدين. خطبة الكسوف الخسوف. أما الخطبة بكسر الخاء، أنت تريد أن تخطب امرأة، تعمل إيه؟ تذهب إلى دار أهلها وتراها، ترى وجهها وكفيها، ولك أن ترى وجهها كاملا، لأن بعض الأخوات يدخلن عليك بالخمار فلا يرى إلا جزءا من وجهها، وأنت يجوز لك شرعا بل من حقك الشرعي أن ترى وجهها كاملا وكفيها. يعني ممكن تلبس الإشارب وتكون ربطها من ورا ودنها حتى يتمكن الذي يريد الخطبة أن يرى وجه المرأة كاملا ويرى كفيها. أي نعم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى جواز رؤية الشعر. على كل حال، جمهور العلماء يقول برؤية الوجه والكفين. نعم، والله أعلم. أخونا محمد من الأردن يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت عم الشيخ،
ارفع صوتك يا حبيب.
كنت قلت لزوجتي انت طالق وسافرت للاردن وقبل 3 شهور بالضبط 89 يوم اتصلت بيها وقلت لها انا ردتك.
قلت لها انا ردتك بعد قد ايه؟
89 يوم بالضبط.
يا اخي الكريم، اذا كان اولا انت طالق، هذا اسمه طلاق منجز صريح، اسمه طلاق منجز صريح. يعني ايه؟ يعني يقع. ده رقم واحد. رقم اثنين، اذا اذا رددتها قبل العدة وكانت الطلقة رجعية، يعني طلقة اولى وطلقة ثانية، فتردها وتشهد على ذلك اثنين، تقول اني رددت زوجتي الى عصمتي وتشهد على ذلك اثنين واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به ان كان يؤمن بالله اليوم الاخر. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، عدة المرأة التي هي من ذوات الحيض 3 قروء، اي 3 حيضات، فان كانت قبل ان تحيض الحيضة الاخيرة ردتها وهي طلقة رجعية اولى او ثانية جاز لك ذلك. اما بعد 89 يوم يا اخي ممكن تكون حاضت 3 حيضات، وبالتالي لو كنت تريد ردها فلا بد من ايجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر، يعني عقد جديد. هاي انتبه، انت مفكر ان الثلاث حيضات 90 يوم، لا، انت بتقول رددتها بعد 89 يوما. ممكن تكون بذلك قد حاضت الحيضات 3، وبذلك ان كنت تريد ردها فلا بد من عقد. انتبه، فان المسألة خطيرة. اي نعم. اما اذا كانت لم تحض الحيضة 3، فحينئذ يجوز لك ان تردها ان كانت من ذوات الحيض وان كانت الطلقة رجعية، والله اعلم. ولو كنت فاهم كلامي اللي انا حكيته خير وبركة. ما انتش فاهم كلامي، اذهب الى المحكمة الشرعية عندكم في الاردن واعرض عليها الموضوع حتى يفهمك القاضي الشرعي الكلام بالتفصيل، والله اعلم. هاتي يا ام احمد من الشرقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
بالله عليك يا شيخ، انا عندي رجاء لحضرتك وارجو من كل المشاهدين ان هم يأمنوا على دعاء حضرتك.
آمين.
ان انت تدعي لابن اخويا بالهداية، لان هو تعب والده جدا، والده يعني في حالة نفسية صعبة، فارجوك يا شيخ تدعي له ان ربنا يهديه كده ويصلح حاله وييسر له اموره يا رب.
اسأل الله تعالى ان يهديني وان يهدي ابن اخيك وسائر عموم المسلمين والمسلمات الى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وقر حيا، واولادنا واولاد المسلمين. قولوا امين يا اخوان. نعم. هذه يا اخ احمد من اسيوط.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك وبياك.
والله يا شيخ جزاك الله خير، كنت عايز اسال سؤال.
هات
يا شيخ.
هات.
حضرتك تقدم شاب لخطبة فتاة.
ها.
وجلس وحده، العريس وحده مع اخوه الفتاة. واتفق على شروط. ثم عند اتمام يعني الفرح وكده غير في كلامه، قال ان الاتفاق اتغير. فجاء بعد كده حب يسترد الشبكة اللي دفعها جزء من المهر. فايه حكم ده حضرتك؟
ايوه بارك الله فيك. هو اراد الفسخ بعد قد ايه؟ طب على كل حال، الشبكة يا إخوان جزء من المهر، الشبكة جزء من المهر، فإذا يعني انفسخت الخطبة وذلك كان قبل العقد فعليه أن يرد إليه شبكته. هذا قول جمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافا لقول المالكية قالوا إذا ترك الرجل العروس فليس له شيء من الشبكة، وإذا تركت العروسة المرأة الرجل فترد إليه الشبكة كاملة. أقول تاني، جمهور العلماء ومنهم الأحناف والشافعية والحنابلة يقولون برد الشبكة إلى الرجل إذا انفسخت الخطبة قبل العقد. ده رقم واحد. رقم اثنين، المالكية يقولون إذا الراجل هو اللي فسخ الخطبة المرأة تأخذ الشبكة، والمرأة إذا فسخت الخطبة ترد الشبكة إلى الرجل، هذا قول المالكية. وبعض العلماء يقولون ينظر للأمر، يعني لو أن رجلا خطب امرأة لمدة سنتين أو ثلاثة وبعد كده قال خلاص أنا أسيبها، هذا كلام فارغ. أي نعم، ففي الحالة دي يعني المجلس العرفي اللي هيجلس يفصل في الأمر، قد يعني يحكم أن الشبكة كلها تكون للمرأة لطول هذه المدة، وقد يقول نصف للرجل ونصف للمرأة على حسب ما يسمعون من هنا ومن هنا ويفصلون في الأمر. إلا أنني ذكرت لكم قول الجمهور وقول المالكية، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. نعم نعم يا أستاذ.
الله وبركاته.
تفضل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أبا عمر؟
الله يبارك في عمرك.
نسألكم الدعاء بالإخلاص وحسن وصدق والتوجه إلى الله تبارك وتعالى.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدين والدنيا.
لا سمحت يا شيخ، لي سؤالين بعد.
تفضل يا
أختي. السؤال الأول، أرى من كريم من كبير كرم الله علي وأن الله تبارك وتعالى أعطاني ما لم يعطي غيري، وفي نفس الوقت أرى كثير من
أصحابي
وإخواني
أن
هو في مرض.
لا أنا الصوت واطي، صوت واطي جدا. تفضل تفضل يا أم خديجة. تفضل يا أم خديجة. تفضل يا أم خديجة. أم خديجة من ليبيا. تفضل. تفضلي. تفضلي يا خديجة. طيب بارك الله فيكم. فكما بينا بتوفيق الله عز وجل وفضله فيما يتعلق بأمر أسباب الخشوع في الصلاة، فقل تفضل يا أم كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ لو سمحت.
أي نعم.
بالنسبة أنا كنت ضبط. السلام عليكم الأول.
وعليكم السلام.
انا كنت ضبط المنبه على صلاه الفجر، فكنت قمت قبل صلاه الفجر وصليت الفجر وخلصته. بعد ما خلصت الصلاه لقيت ان انا قبل ميعاد الفجر ب 10 دقائق. فقمت الصبح صليت الصبح.
طيب خلاص.
الجزاء ده ايه؟
الصلاه التي صليتيها انت ماجوره ومثابه. وحينما يؤذن الفجر بعد الاذان كده بربع ساعه ولا حاجه صلي السنه وصلي صلاه الصبح وخلاص.
طب هل يلتزم في الصلاة ان انا ارتب القرآن بترتيبه في المصحف، ولا ممكن اخد من الاول ومن
حسب ما تيسر لك يا اختاه؟ حسب
يعني
ما تيسر لك.
لا اشكرك. الاول على الاخر مفيش مشكلة.
الذي اريد ان اقوله لك ان الصلاة على وقتها شرط من شروط صحة الصلاة، وقد قال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فما دمت قد صليت الصبح قبل موعده فهذا تؤجرين عليه، الا انه يلزمك ان تصلين الفرض بعد دخول الوقت، والله اعلم. اي نعم. بارك الله فيك. ومن اسباب الخشوع في الصلاة كما بينا تنوع الأذكار، وكذلك أيضا بارك الله فيكم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أيضا على الإنسان أن يعلم أن هذا يعينه على التدبر وعلى الخشوع. فأبو العاص قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. أبو العاص بيقول إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب. خنزب أين ولا خنزب. فإذا أحسست فتعوذ بالله منه، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادفل هكذا على شمالك ثلاثا. فلما فعل ذلك أبو العاص أذهب الله عنه هذه الوسوسة وذاك الشيطان الذي كان يحول بينه وبين صلاته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه. يعني إيه لبس عليه؟ خلط عليه صلاة فلا يدري وصلى اثنين ولا واحدة. أي نعم. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. أي نعم، يعني يسجد سجدتين وهو جالس، يبني طبعا على اليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو بارك الله فيكم إن شك. وكذلك الشيطان يأتي للإنسان فينزع من دبره أعزكم الله شعراية حتى يلبس عليها أنه أخرج ريحا، وهو ما أخرج ريح. فما دام لم يسمع صوتا ولم يشم رائحة فيستمر في صلاته ويمضي فيها متمما لها ولا يلتفت إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كذلك أيضا يا إخوان من أسباب الخشوع في الصلاة التأمل في حال السلف في صلاتهم رضوان الله تعالى عليهم. فمثلا مسلمة بن بشار كان يصلي في المسجد فانهدم جزء من المسجد وهو يصلي، فقام الناس وهو في صلاته ولم يشعر أن جزءا من السقف قد وقع لأنه مشغول بصلاته. يعني هناك بعض الناس لا يستطيع أن يتصوروا ولا أن يتخيلوا هذا الأمر إطلاقا، كيف يقع جزء من السقف من الجريد والسعف وما كان على شاكلة ذلك وهو لا يدري. هذه قوة خشوع وشدة تدبر في الآيات وفي الأذكار. فالله أسأل يا إخوان أن يرزقني وحضراتكم الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح. وما زال الكلام موصولا عن أسباب الخشوع في الصلاة، حيث كان اللقاء المنصرم هو اللقاء الأول في أسباب الخشوع في الصلاة، وهذا هو اللقاء الثاني، والأحد القادم إن شاء الله يكون اللقاء الثالث إذا قدر الله البقاء واللقاء في أسباب الخشوع في الصلاة. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا.